بنحييكم من صوت بنية اليوم الجمعة، ونحن وياكم أول شيء بعناوين الأخبار من إذاعة صوت لبنان الحر، وبعدين باستعارة لمقابلة مع الصحافي والإعلامي المميز توني عيسى. توني عيسى من الصحفيين المثقفين اللي دايما مقالاته وتعليقاته وقراءاته السياسية اللي بتنشر بجريدة الجمهورية بتعبر عن الواقع، ما عنده أي نوع من التضخيم أو النفاق، دايما بيحكي الحقيقة مثل ما هو بيفهمها، بيقرأ بالأحداث على خلفية سيادية بجرأة بصراحة وبدون ذمية أو تقية. نحن دايما مقالاته بتكون موجودة على موقعنا، وبإطلالاته التلفزيونية كمان عم بيكون مميز بخلفيته الثقافية وبسعة اطلاعه. المقابلة نحن مثل ما قلنا اخدينا من تلفزيون الام تي في، والمقابلة بيتناول فيها الصحافي توني عيسى الملفات الحالية اللي شاغلة اللبنانية، وبشكل خاص علاقتها بالأوضاع الإقليمية، يعني اللي عم بيصير بغزة واللي عم بيصير بالعراق وسوريا، وكيف هو بيشوف الأحداث، مين وراها، شو الهدف منها، وشو المستقبل لها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط التعيسي دايما بالتاريخ، ومن وقت ما وجد هالإنسان على الأرض، ومنطقة الشرق الأوسط يعني منطقتنا تحديدا هي ساحة حروب لكل القوى الإقليمية والدولية. وقبل ما نبتدي بالمقابلة لأهلنا وحبايبنا اللي عم بيتابعونا على صوت فينيقيا بكندا وبيسمعوا أخبارنا من 98، ومثل ما ذكرنا قبل وعدة مرات هيدي هالخدمة رح نوقفها، مش رح نوقفها لأنه رح نوقف خدماتنا لأبدا، خدماتنا مستمرة من خلال موقعنا الإلكتروني، وهالخدمة هيدي اللي كانت على التليفون أصبحت اليوم صعبة جدا ومكلفة جدا ومن أبدا عملية. هلا البعض نحن بغاية الحزن أنه راح يبطلوا يقدروا يسمعوا الأخبار هذه اللي معودين عليها، ولكن اللي عنده اليوم قليل يعني يمكن نادر اللي ما عندهم تليفون سل، وكمان اللي ما عندهم كمبيوتر، نشرة الأخبار نفسها راح تضل، وبشكل راح بيكون مركز أكثر على تعليقات يومية للحدث الأهم باليوم اللي نكون نحن فيه، راح بتكون على موقعنا اللي هو موقع المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية. وحتى نسهل الأمر عملنا موقع جديد على الووردبريس، يعني في كل الامتيازات التكنولوجية والإلكترونية اللي بتساعد اللي عنده السيلفون يفوت بسهولة، يدخل على هالموقع ويسمع النشرة، مش بس يسمع النشرة وكمان يقدر ياخد هالنشرات كلها اللي كنا نحطها من سنة 1990، من سنة 1990 كل هالنشرات بالصوت، كل المقابلات كلها موجودة بالأرشيف تبعنا. الموقع القديم رح بيضل موجود اللي هو كان 10452 LCCC، يعني مساحة لبنان 10452، موصولين فيهم LCCC.com. هذا الموقع القديم، اللي بيفوت على الموقع واللي كان يفوت على هذا الموقع رح بيكمل، رح بيضل موجود، ولكن ما رح نحدثه، يعني ما رح نضيف عليه شيء، رح نخليه أرشيف بعد كم يوم من بعد ما نخلص كليا من الموقع الجديد. هلا اللي عنده سيلفون بكندا أو بأي محل بيقدر يفوت على الموقع الجديد، كتير هين كمان الدومين تبعه الياس بالجاني الاسم ونيوز موصولين ببعضهم، الياس بالجاني نيوز، الياس بالجاني ELIAS بالجاني BE2JANI وموصول فيها نيوز NEWS بعدين دوت يعني نقطة كوم. هذا العنوان تبع الموقع الجديد، في كل الفيتشرز، يعني كل اللي هو بيلزم حتى يقدر يفوت اللي معه سل عليه، واليوم ما في سل، ما في يعني الفيتشر انه بيقدر يفوت اللي عنده هالسل على الويب سايت. الاخبار يعني اخبار التعليق اللي بنحطها على التليفون راح بتكون باول السايت تحت عنوان تعليقات بالصوت. تعليقات بالصوت ثلاثة من هالتعليقات هذه ببينوا يعني لثلاث أيام الإخرانيات. قلت كل اللي بيلزم للي عنده هالسائل هالتليفون هيدا حتى يسمع التعليق اللي كنا عم يسمعه على التليفون عم نحكي عن كندا بيكبس عليها وبمنتهى السهولة بيقدر يسمع النشرة اللي كان عم يسمعها على التليفون. هلا يمكن في بعض ما عندهم سيلفون للأسف، هيدا بدنا نعتذر منهم لأنه هالخدمة هيدي نحن مستمرين فيها مثل ما قلنا من 92، ولكن مجبرين اليوم إنه ما نبطل نكمل فيها لأنه مش بإيدنا. هيدي التكنولوجي سبقتنا كتير وكان مفروض نوقفها من زمان. نعتذر من اللي رح يتأثر، وطبعا رح بيكون في مجال أكتر للي عنده هالسيلفون أي نوع من السيلفون إنه يفوت يسمع النشرة ويفوت على موقعنا. هيدا هو التغير الجديد. إذا العنوان تبع الويب سايت الجديد هو الياس بالجامي نيوز كلهم مفصولين ببعضهم .com. العنوان تبع السايت اللي القديم اللي صارنا فيه من سنة 90 هو 10452 LCCC.com. وهلا نحن وياكم أول شيء مع الموجز عناوين الأخبار من إذاعة صوت لبنان الحر، بعدين المقابلة مع طوني عيسى من تلفزيون الـMTV.
هدوء داخلي والعين على فلسطين، حيث المواجهات في القطاع مستمرة ودعوات دولية لوقف النار. مجلس الأمن يطالب بتحقيق دولي كامل حول الطائرة الماليزية وخط من التبعيات تتعدى أوكرانيا. مبادرة للحرير مساء اليوم وسلام مستمر في حمل أمانة الحكومة. سينان يحمل على مقاطعي جلسات الانتخاب، وزهر يقول إن الدولة تتجه إلى الانهيار. الهدر للبنان الحر، الاستمرار في التعطيل خيانة، ومجدلين لإذاعتنا من يعطل انتخاب الرئيس يتحمل مسؤولية وضع المسيحيين. المكتب الإعلامي لحسن خليل يرد على الجراح ويصف.
مشاهدي MTV مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الكاتب السياسي الزميل في صحيفة الجمهورية الأستاذ طوني عيسى، ومعه سوف نتطرق إلى الملفات الآتية.
هل تمديد مهلة التفاوض بين دول الست وإيران يمدد أيضا مهلة انتظار الاستحقاقات اللبنانية؟ هل يمكن للواقع المسيحي والجرجي في لبنان أن يكون على طريق النموذج الكردي؟ كيف يفسر الموقف العربي تجاه حرب إسرائيل على غزة؟ وكيف يبرر صمت حزب الله الذي هدد بمحو إسرائيل؟
سيستوني أهلا وسهلا فيك. لنبدأ بالإقليمي للمحل اليوم. ذكرت الصحف انه تأجيل البث في الملف النووي الايراني في التفاوض مع القوى الغربية وروسيا سوف يؤدي الى تأجيل موضوع الرئاسة. الى هذا الحد الموضوع مرتبط؟
صحيح، الموضوع مرتبط، الموضوع اللبناني برمته مرتبط بالملف الاقليمي، بملف المفاوضات الإيرانية الغربية مع الدول، ومش بس الموضوع الرئاسي، يعني حتى نحن عم نشوف من شهرين وجاي ملامح زعزعة استقرار متعددة الأشكال أمنيا سياسيا دستوريا على أطراف نوع من الفيدرالية الفيدرالية السياسية والمذهبية والطائفية عم بتصير اليوم بقلب حكومة رئيس تمام سلام، لأنه عارفين أو مقررين ما بدهم يعملوا انتخابات رئاسية. والتعطيل كان قرار متخذ وواضح ونحكى فيه كتير، حكينا فيه بهالموضوع، حكينا فيه سابقا، وهلأ رايحين يمكن كمان على تعطيل الانتخابات النيابية. مش يمكن، صارت تقريبا مؤكدة ما في انتخابات نيابية.
المشكلة التخريجي كيف تكونوا أدي المدة؟
مظبوط،
رح نرجع نصد هذا.
نعم صحيح،
نتابع بموضوع الأقليم بعلاته عن الاستحقاق.
نعم، مشان هيك بالوضع الداخلي رح نضل عايشين بحالة عدم استقرار مقصودة متعمد انه نستمر فيها الى ان تنضج حلول معينة في المنطقة. وهذه الحلول كان بعض جزء منها ممكن يبين ملامحه اذا حصل الاتفاق الايراني مع الدول الست، بالحقيقة تأجلت والتأجيل سيطيل من عزباتنا.
التأجيل هو نتيجة عرقلة، بروز عقبات جديدة، هل هو اصلا مبرمج؟
تقديري هيك، مش ما في عراقيل شيء. الغرب الامريكان صاروا عارفين شو بدهم، والايرانيين عارفين شو بدهم. ما بقى اللعبة بقى تتحمل اقنعة. اليوم الرئيس بشار الاسد يلي عمل خطابه كان واضح انه مطلوب منه يستمر، ما عدم اسقاطه ما كان مفاجئ. اليوم
كيف بده يستمر؟
الولايات المتحدة لم تبذل جهودا استثنائية من اجل اسقاط الرئيس بشار الاسد. كل المحللين، كل المراقبين،
مش مطلوب بالدولة الولايات المتحدة ان تسقط الرئيس بشار
جيد رضا بسلس، يعني انه مش مطلوب اسقاطه اساسا. ليش بدها تسقطه؟ ليش بدها تسقطه؟
لا مش بدها تدفع من حسابها لتسقطه.
جيد جيد، هذا هو.
طبعا هي اعلنت موقفها المبدئي ضد بقائه في السلطة،
مبدئي.
في فرق بين انه ان تدعو لذهابه وان تدفع من اموال الولايات المتحده.
صحيح، من كل العالم. انا كمان موقف المبدئي انه اسقاط الرئيس بشار الاسد مثلا، يعني انه الامريكان ما اشتغلوا لاسقاط الرئيس بشار الاسد، والرئيس الاسد مع المحور الايراني الروسي الصيني مع حزب الله مع حكومه نوري المالكي بالعراق عرفوا تصرفوا تماما بإدارة اللعبة منذ انطلاقها من 3 سنين لهلأ. أداروا اللعبة بشكل يحفظ لهم استمرارهم، وهيك صار. بالنهاية سوريا قدام خيارات واضحة، في منطقة صارت يسيطر عليها الرئيس الأسد والنظام إلى طابع معين مذهبي سياسي محوري، في مناطق أخرى عم بتغلي بحد ذاتها، بدها تشوف وين بدها تروح، او يعني مع داعش او مع غيره. رهن التطورات في المنطقة وما يجري في غزة منه مفصول ابدا عما يجري في سوريا وفي العراق، لانه ما يجري
بهذا الاثار انه في مقايضة ما سوف تكون بين وصول المالكي وشخصية الرئيس العتيد في لبنان. هل في مجال الربط هالقد؟
ما بعرف اذا هالقد بين اذا هالقد، بس الواضح انه واشنطن يعني عم بتراقب الوضع من دون ما تاخذ قرارات حاسمه تؤدي الى رسم ملامح جديده او قواعد جديده للعبه. ايران اليوم حركت اطراف بتمون عليها بالضفة الغربية بغزة بقطاع غزة. الأرجح أنه يكون الجهاد الإسلامي لا خلق نوع من البلبلة عشية المفاوضات يلي عم بتخوضها بفيينا إيران مع الدول، بهدف ربما بهدف أنه نقدر نفاوض على استمرار نوري المالكي، لأنه نوري المالكي بده يواجه استحقاق كتير مهم يستمر او لا يستمر. وايران من خلال نوري المالكي تماما مثل ما قصتها مع الرئيس بشار الاسد كمان يكون او لا يكون، يكون المحور كله او لا يكون.
بس كانوا انحكى بلش انه ببدائل عن المالكي ترضي الطرف الايراني ولا تسيء او تصير استياء الطرف الثاني.
قد يأتي بديل للمالكي لكنه سيكون من نفس الخانة تمام، يعني بيشبهه كثير. إذا تم التغيير، وإذا تم تغييره رح يكون بيشبهه كثير. تنظر إيران إلى المالكي كما تنظر إلى رئيس الأسد، كما تنظر إلى حزب الله في لبنان، ثوابت قوية ترفض أنه يصير في هالمحور اهتزاز، لأنه معنويا تريد الظهور بصورة الامبراطورية التوسعية العملاق الاقليمي، وبتقدر على نفسها معنويا انه يهتز احد اللاعبين اللي هي عم تديره.
هل تعتبر، اذا بدنا نجي للواقع اللبناني، هل تعتبر ان الطرفين اللبنانيين المتنازعين وصلوا لقناعة انه لا رئيس الاسد قادر يحكم كل سوريا ولا يمكن اسقاط الرئيس الاسد؟ فيبلشوا يحكوا بالملفات اللبنانية.
انا استاذ انطوان، شوف اللعبة بلبنان كتير كتير بسيطة وكتير معقدة بنفس الوقت. كلهم عارفين لوين رايح الاشياء.
لا، في رهانات، لان يعني الطرف القريب من سوريا يقول الرئيس الاسد سوف يحكم من جديد سوريا كما حكمها من قبل، والطرف الاخر يقول في نهاية الامر سيسقط الرئيس السوري.
تعتقد انه اللي عم بيقول انه بده الرئيس الاسد يستعيد كل سوريا، واللي بنفس الوقت عم بيقول انه رئيس الاسد بده يسقط، انه عم بيحللوا عن جد ولا عم يلعبوا بروباغاندا؟ انا بقول انه عارفين مش ممكن يكونوا يعني مغشوشين. الرئيس الاسد لن يسقط، هذا شيء اكيد لازم يعرفوه يلي بيقولوا بسقوط الرئيس الاسد. واعادة سوريا الى ما كانت عليه قبل انطلاق ما سمي بالربيع العربي، انا بتقديري كمان قصة يعني مش دقيقة. اذا كان عنا اللاعبين بعدهم بينظروا هالنظرات اللي هي نظرات بدائية كان لازم من سنتين يعرفوها، يعني مشكلتنا كتير كبيرة.
لماذا التسوية مؤجلة اذا؟
التسوية مؤجلة مش لانه اللاعبين المحليين عم بيراهنوا بعدهم على القوى الاخرى، لانه القوى الاخرى طالبة منهم ما تحلوها، نحن بعد ما طالبين لكم تلعبوا دور. هذه هي القصة. هن القرار مش بإيدهم لحتى يقولوا انه نحن بدنا نروح على التسوية او لا. بعطيك مثل استاذ انطوان، حكومة الرئيس تمام سلام ما كان نوع من السحر تشكيله، يعني
مع كل ما تبعها القرارات،
يعني مش معقول، مش طبيعي،
أمنية، تعيينات وزارية، تعيينات يعني إدارة العامة.
بعض الوجوه يلي بالحكومة بتعجب، هن زيتهم كانوا مثلا من شهرين شو كانوا عم بيقولوا، شو كانوا عم بيعملوا، شو هلا عم بيعملوا. مش عم بعمل تقويم للي عم بيعملوا، يمكن ايجابي يمكن سلبي، انا ما بدي اعمل تقويم هون لالهم، بس عم بقول انه فعلا سحر. هالسحر هذا يعني تمت صياغته بناء على معطيات اقليمية ودولية، قالوا لهم تفضلوا نحن بدنا اياكم تعملوا هيك، وفعلا عملوا هيك. اليوم اذا قالوا لهم تعالوا تنتخبوا رئيس جمهورية، بكرة الصبح بينتخبوا رئيس جمهورية وبيقولوا لهم من هو الرئيس، وبيجي الرئيس ذاته. ليس هناك قرار اليوم في لبنان مطلوب من القوى الداخلية ان تنفذه، مشان هيك ضايعين كلهم سوا، ومشان هيك حالة البلبلة الكاملة على كل المستويات، يعني بكل المستويات اليوم، الجامعة اللبنانية، المستشفيات، الكهرباء، الماي، يعني زيادة الماي الطبيعة عطيتنا كمان انه ما في ماي، كل شيء هذه حالة البلبلة ناتجة عن ما في قرار، مش انه هني عم يملكوا قرار.
بما قالي لك قبل يومين بتعمل مقارنة بين الواقع المسيحي والدرزي مع الاكراد،
نعم،
في اكثر من مستوى لهذا هذه المقارنة،
نعم،
اي مستوى بشكل خاص برايك يجب الاقتداء به؟ النزوع نحو استقلال
اذا
نحو التاكيد على مركزيه لبنان ومحاوله جذب الاخرين له.
الاستقلال يعني شو عم نحكي؟ اذا صرنا عم نحكي باعاده لبنان الصغير، لبنان المتصرفيه، مش مقصود هيك. وانا بالمقال كتبت انه المسيحيون يرفضون التقسيم، لا يريدون التقسيم، بس هن بالوقت ذاته عم بيشوفوا
في طروحات
استمرار
كمان،
في طروحات ما في شك من زمان وجاي، مش عند المسيحيين بس، في كثير ناس بيحكوا عن التقسيم بالصالونات وبالهمس، وفي كثير ناس بيحكوا باهم الصالونات وبالهمس، في ناس بيحكوا عن التقسيم بالدوائر كمان المهمه. يعني مثلا بعض القوى الكبيرة، يمكن الشيعة، يمكن السنة كمان، في لحظات معينة تحت الضغط يتعرضوا له من الخصم المذهبي، كانوا يوصلوا تقريبا يلمحوا الى انه اذا بتكفوا الضغط علينا بنروح على التقسيم. مرقت لحظات في شواهد وممكن العوده لها وتصاريح واضحه ومسجله عم بيلمحوا انه اذا بتكفوا الضغط علينا بنروح على التقسيم. طيب انا بالمقال يلي كتبته عم اقول فيه انه هذه المنطقه يلي تحولت الى مسرح لمعركة لا هوادة فيها بين السنة والشيعة. داعش أزالت الحدود بين العراق وسوريا وضمنا أكيد بتزيل الحدود بين لبنان وسوريا كمان إذا بصدلها. لا تعترف داعش، القوى الإسلامية التيارات الإسلامية لا تعترف بحدود الكيانات أساسا. كمان بالوسط الشيعي الولي الفقيه لا يعترف كمان بحدود الأوطان الكيانات المصطنعة كمان يلي موجودة يلي عملها الانتداب. التيارات الكبيرة الدينية السنية والشيعية لا تنظر إلى الكيانات، تنظر فقط إلى الامتداد، امتدادها عبر الشرق عبر العالم. ماذا يفعل الأكراد والأقليات بهالحين؟ شو بيعملوا؟ أكراد العراق قدروا بكل بساطة لقوا الطريقة هلأ بالوقت الحاضر هي الفدرالية، بعد شوية يمكن يستفتوا يروحوا على الاستقلال.
هلا المنحة يعني في كتير بيتسألوا عن المنحة الكردي فيما لو أنشئت ونجحت تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام بالمنطقة.
صحيح.
يعني رايح على دولة كردية.
رايح على دولة كردية ومن حقه يعمل دولة كردية. أول شيء الأكراد عطيوا صلاح الدين للعرب وللمسلمين. الأكراد مش جايين يعني خوارج على التاريخ العربي ولا على التراث العربي والحضارة العربية. هن عطيوهم أهم قائد عسكري بتاريخهم. الأكراد أذلوا واضطهدوا بالمراحل السابقة لما عمل الكيان العراقي وكان الانتداب
والكيانات الأخرى أيضا.
نعم صحيح، اضطهدوا. اليوم من 100 سنة راحوا المسيحيين، أنا قلت إنه راحوا المسيحيين من 100 سنة من لبنان الصغير اللي هم أكثرية فيه هم والدروز إلى لبنان الكبير بملء إرادتهم مش بتواطؤ الانتداب. البطرك الماروني راح قرر انه ينطلق ويروح على لبنان الكبير. باللحظة ذاتها كانوا الاكراد عم يعملوا العكس بس مش بإرادتهم، كان المنتدب يتآمر عليهم ويشرذم كردستان الكبرى وينقلهم من الكبرى الى الصغير. نحن من الصغير الى الكبير، هن راحوا من الكبير الى الصغير بتواطؤ. بعد 100 سنة الكل يراجع حساباته، نحن بلبنان عم نراجع حساباتنا. هل ما جرى فعلا من 100 سنة بعده صالح مثل ما هو او لازم نعيد النظر فيه؟
من وراء المنحة يلي اخذته الاحداث اليوم، هل ترى ان المنطقة العربية ذاهبة نحو كيانات طائفية ولا رايحين بشكل خاص على تجربة لبنانية معممة، يعني ميثاقية، يعني مشاركة على مستوى السلطة بكل المكونات، أي هي بترجحوا أكثر؟
لما انطلق الربيع العربي من 3 سنين كان الحلم اللبناني الخصوصي أنه جاي من بعد تجربة بيروت 2005، تجربة 14 أدار، التجربة الحلوة يلي كان فيها كل التفاؤل بمستقبل للبنان. كان الحلم انه الربيع العربي ينقل هذه الجرثومة هالخميرة ينقلها على كيانات الشرق ويحولها الى تعددية وعلمانية وديمقراطية وحديثة، ولكن اللي حصل انه الربيع العربي انقلب تماما الى نقيض للاهداف التي يطمح اليها الحالمون بالديمقراطية والحديثة، واليوم عم يتحول الى الكيانات عم تتحول الى ساحات للتصارع وعم تتخزق الحدود بين بعضهم، لانه القوى ذاتها موجوده هونيك وهون عم تحارب ذاتها عم تحارب بعضها. وفي شغله كثير
بشير هيك، شو بترجح؟
انا برجح استمرار القتال والنزف قد يكون هناك من يريد استمرار القتال والنزف حتى إشعار آخر بين مجموعات متناحرة، بين مناطق متناحرة تسيطر عليها مجموعات ضعيفة ومشرذمة، القوي الوحيد فيهم هو إسرائيل.
كنت أشرت بمقالات سابعة إلى هذا الأمر.
نعم.
كتبت بالجمهورية اليوم بعده ماشي هذا الصراح، الخرائط المستعملة في خرائط جديدة بتحكي عن تقسيمات، قديش بعدها مطروحة؟
طبعا لما كتبنا من سنتين وثلاثة كنا عم نحكي نظريات، هلا ما بقى عم نحكي نظريات، هلا ما العراق يحو هلا بلش عم يستقل، الأكراد عم يستقله، هلا في عم بيحاول النور المالكي يستوعب من خلال الحركة اللي عم يعملها هلا، مثلا انتخاب يعني إتاحة طهران انه يتم انتخاب رئيس برلمان عراقي سني معتدل، هيدي إشارة عم يعطيها المالكي هلا عبكير ليقول انه نحن وياكم مستعدين للانفتاح يا أمريكان، ومستعدين انه نصلح الغلطة اللي اعتبرتوها انه ديكتاتورية وكذا وهيك، وبالتالي عم بيودي إشارة من جديد للأكراد انه رجعوا ما تروحوا على الاستقلال، خليكم معنا ومنحلها. وشو عملوا بالوقت ذاته؟ رأيوا الأمريكان بالأردن مؤتمر للعشائر ليرجعوا يستعيدوا إطلاق الصحوات لربما بيصير مثل التجربة اللبنانية، معتدلو السنة يقاتلون متطرفي السنة، يعني تيار المستقبل هون كلفوه مثلا أنه هو يدير المعركة بالحكومة ضد التطرف أو الرهاب السني أو التكفيري أو كذا، هونيك عم بيحاولوا يعملوا نفس التجربة، لعله نور المالكي بيزمت وبيقدر يستمر. اليوم هذه التجربة أنا بتقديري مش ضابطة، مش رح يقدر نور المالكي على رغم ذلك يمنع استمرار الأكراد بأنه يروحوا على دولة مستقلة، رح يروحوا على دولة مستقلة.
بالعودة إلى لبنان، برأيك ما هو المطروح أو التحدي أمام النموذج المسيحي والبرزي؟
البحث بصراحة ومن دون كذب، أول شيء من دون كذب، كلنا سوا ما نكذب على بعضنا، لأنه اليوم القوى السياسية والطائفية، يعني ما بدي أقول من رجال الدين ونازل لأنه بكون عم بعمل شيء ضد القانون، بس بقول من الناس اللي بيتعاطوا بالدين.
شفنا لأنه شخصيات استعملت عبارات وتراجعت
للآخر واحد بالحياة السياسية اللبنانية أو بالسلطة عم بيكذبوا علينا وعم بيكذبوا على حالهم. لا يبنى لبنان بالتكاذب. أكبر كذبة عم تنعمل مثلا بموضوع اللاجئين السوريين، هناك من يدعي أنه هو عم بيواجه موضوع اللاجئين السوريين وعم بيشتغل عليه بشكل سليم، مش صحيح. يتم تقزيم موضوع اللاجئين بحفنة من الدولارات نستعطيها من المؤتمرات ونستفيد منها، لأنه موضوع اللاجئين مطلوب يستمر. هيك
خلينا نفتح هذا المحور هلا، كنت حاطه بعد شوي. شو اللي أشرت له إنه في شيء مش سليم بالملف؟
من وقت اللي بلش النزوح السوري أو اللجوء السوري إلى لبنان كان واضح إنه لا أفق له، ونحن
بأي معنى لا أفق له
من ناحية العدد اللي بده يقدر لبنان يستوعبه. نحن لبنان نطلع شي 4 ملايين انسان على 10,452 كيلومتر مربع،
مهجر له شي مليون
وبده يهاجر بعد قدهم. اجينا مليون ونص لاجئ سوري، لاجئ وعامل ومواطن وسوري، وفي شي نص مليون فلسطيني لاجئ كمان،
يعني نحن
بس ما بدي اقول اكثر، بدي اقول في مليونين لاجئ سوري وفلسطيني ببلد واقف على سوس ونقطة من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الديموغرافية، من الناحية الانسانية، كل شيء. الماي هلا الماي، استهلاك الماي زايد اكيد 30-40-50% بسبب سنة شح، بسبب اللاجئين السوريين. هن مش ذنبهم، هن ناس مضطهدين ومظلومين او عم يتلقوا القصف معظمهم لحتى ما نقول بس عم يجوا. بس اذا اجوا انت لازم يكون عندك كدولة لبنانية لازم يكون عندك خيارات واضحة ودقيقة لمعالجة ملف كبير من هالنوع ثقيل ممكن يهدد كيانك. الرئيس ميشيل سليمان قبل ما فعل عدة مرات قال بات يهدد كيان لبنان.
رح شفنا راس مونتن أول امبارح كمان
أكثر
لبنان يواجه خطر التفتت.
طيب لبنان يواجه خطر التفتت. في شي مسؤول لبناني منه عارف انه لبنان يواجه خطر التفتت؟ في شي سياسي لبناني منه عارف؟ فاذا ليش عم بيتم اهمال الملف وعدم التعاطي فيه بشكل
سليم؟
ربما هناك مصالح شخصية او ربما فئوية او ربما
اذا سلمنا جدلا في مصالح شخصية وفئوية ماذا يمنع الاخرين من ان يعالجوا الموضوع او يصدوا له بطريقة فاعلة اذا كان فعلا هيك وقد لا يكون هيك؟
الاخرين يعني هيدا ملفنا لا يعالج الا باجماع وطني كامل لانه موضوع كثير خطير وبدك تشغل كل قدرتك الوطنية فيه. يعني على الصعيد الشعبي بدك تقدر تواجه، على الصعيد التفكير المعابر بدك تقدر تواجه، على الصعيد الأمني بدك تقدر تواجه، على صعيد ضبط يعني تعمل مخيمات أو ما تعمل مخيمات بدها قرار جامع. لا يستطيع طرف واحد أو فئة وحدة أو يعني جزء من الشعب اللبناني أنه يواجه هالملف لأنه ملف كتير كبير بده إجماع. إجماع من هون المشكلة أنه يبدو أنه ما في إجماع حقيقي، عم نلتهي بالمؤتمرات ونقول لهم أعطونا 100 مليون دولار و100 مليون دولار ولنوزع لهم أغطية وكذا وهذا، والموضوع أبدا ما أغطية. موضوع الكيان اللبناني عندما يتدفق عليه مليونين ومبكرة مليونين ونص وثلاثة وأكثر وأربعة، طيب شو بيعملوا اللبنانيين اليوم؟ وين شو بيعمل؟ يعني اليوم أصغر شغلة عم بيشكو منا اللبنانيين إنه مش عم بيلاقوا شغل. العمالة السورية بلبنان وفي كثير منهم لاجئين، يعني عم يجوا بس كرمال ليشتغلوا أو يعيشوا أو ياخذوا مساعدات أو كذا. مش مفروض يصير في ضبط لهالحنفية؟ هذه القصة لازم يصير في ضبط.
خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده بنفوت بموضوع غزة تطوراته وانعكاساته على لبنان ونعود إلى الشق اللبناني. التمديد هل أصبح لا مفر منه؟ وشو مدة الولاية اللي شو عم يقولوا بده يكملوا الولاية الأربع سنين ليصير مجلس ممدد ولاية؟ كان شيء بيقولوا سنة ونص كافية لانتخاب رئيس. هذه المسائل مشاهدينا الأعزاء مع الزميل توني عيسى بعد الفاصل. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، ضيفنا الزميل في صحيفة الجمهورية الأستاذ توني عيسى. أستاذ توني، غزة هل هي جولة من الجولات ام قد يكون لها افق مغاير؟
حسب ما يبدو هي جولة، حسب ما يبدو بالوقت الحاضر هي جولة قد يكون يعني قد تكون فرضت بنفس الوقت على الفلسطينيين وعلى اسرائيل بالوقت الحاضر. يعني واضح انه حتى حركة حماس منا محمسة للي عم بيصير، فاتت باللعبة وعم تعلن المواجهة لانه واجباتها تعلن انه تواجه، ما فيها ما تواجه. بالوقت ذاته اسرائيل فاتت بالمواجهة وعم تهدد بحرب برية وبدها تجتاح بس ما رح تجتاح وما رح تفوت بحرب برية لانه الحرب البرية مكلفة لها، رح تكتفي بالضرب بالجو من بعيد. واضح انه في لحظة سياسية فرضت ان يعمد طرف صغير قليل العدد داخل غزة ربما يكون حليفا لإيران لجر الجميع إلى معركة تهدف إلى خدمة.
بس لو كان هيك ما كان برأيك كان شفنا مسؤولين إيرانيين عم بيقولوا حدودنا حدود جنوب لبنان.
نعم.
إذا بس بدنا نحركوها ليه ما إذا كانت إيرانية ما راحوا على مواجهة أشمل عبر إطلاق حزب الله صواريخ أو غيره؟
مش مطلوب بهاي المرحلة مش مطلوب توسيع دائرة المواجهة. مطلوب تودية رسالة بخدمة لخدمة المسائل يلي عم بتتم بالوقت الحاضر بالملف النووي الإيراني ولخدمة الوضع بالعراق ولخدمة بقول بسوريا صارت واضحة ما بقى كتير هلأ صاروا مرتاحين على وضعهم بسوريا بس بالعراق بعدهم مزروكين. بعتقد الرسالة تهدف إلى يعني تحقيق بعض النقاط يلي حابين يوصلوها للأمريكان بشكل أساسي المتعلق بالعراق ومتعلق بإسرائيل. لأنه حتى إسرائيل إذا لاحظت ما بدها مش عم بتفوت بالمعركة. لاحقا هناك توقعات بأعمال كبرى ستجرى في نطاق المناطق الفلسطينية. أنا بحسب تحليلي ربما يأتي يوم تصبح فيه الأحداث في غزة وفي الضفة وفي الأردن أحداث كبيرة. إذا كان
المدى المنظور
ما حدا بيقدر يتكهن إذا المدى المنظور أو لا لأنه المدد هون غير قادر حدا يقدر يحددها.
في يكون سقوط صواريخ للمرة الأولى ببعض المناطق التابعة لإسرائيل مباشرة.
نعم.
يعني أراضي 48.
نعم.
هل هذا مؤشر إلى مستوى جديد من المواجهات؟
بتقديري إذا حصل إذا تلاقت عناصر معينة بالصراع المتعلق بإسرائيل مباشرة بتطرح إشياء كبيرة. مثلا إذا الوضع بالأردن شهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة نمو داعش أو التنظيمات الرديفة لها من جهة، ثانيا انفجر الوضع بغزة وبمنطقة رفح وسيناء، ثالثا تحرك الوضع بالضفة الغربية، عندئذ قد تكون هناك ملامح لنضوج لعبة معينة بلغتها الحالة بالشرق الأوسط هي أنه تحريك الوضع الفلسطيني لبلورة الخيارات النهائية. لأنه مثل ما تعرف حضرتك سيد أنطوان امبارح مارتن أندريكس استقال من مهمته بكوسيط أمريكي بالمفاوضات لأنه عرف أنه ما في مجال لأي تسوية بالوقت الحاضر بالمفاوضات، وبالتالي رايح الأمور لاحقا على تطورات قد تكون خطرة وجذرية تلجأ فيها إسرائيل إلى الاستفادة من نمو التيارات الإسلامية المتطرفة والفوضى العارمة في المنطقة للقول هؤلاء الفلسطينيون الذين تقولون إنهم يناضلون من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضية وطن لقد تخلوا عنها وذهبوا إلى خيارات أخرى، أصبحوا يقولون اليوم بأنه وطننا هو العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية. إذا شملت الخلافة الإسلامية من العراق سوريا الأردن ودخلت إلى فلسطين ستكون عندئذ مصلحة لإسرائيل لا تقدر بثمن، لأنه ستعني فعلا تصفية القضية الفلسطينية واستبدالها بقضية الخلافة الإسلامية.
صارت يهود مسلمين.
يعني هيدا هو المطلوب. إذا أصبح الصراع
يعني لتغيير خريطة المنطقة وفلسطين عموما
كل الباحثين
ترانسفير ممكن يوصل الترانسفير يرجع مشروع القديم
100%. أنا بعتقد سيد أنطوان لم يتبدل هذا المشروع يوما. هذا المشروع الذي يقول بأن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين وارد أن يتحقق. قد تكون مجريات الصراع في الوقت الحاضر مجريات الربيع العربي ما سمي بالربيع العربي قد تنتهي إلى هذا الهدف. هلأ
بعد الفلسطينيين 48 من تراهم،
ليش لا؟ المنطقة عم تشهد عمليات لجوء بالملايين. لما بتشوف حضرتك انه جاي مليونين سوري وفلسطيني الى لبنان وثلاثة ملايين يمكن، وبعد شوية بصيروا ما بعرف يمكن اربعة. فاذا سهولة عبور الملايين وتتجاوز الحدود، ثم يعلن هؤلاء او داعش او غيره ويقولون ليس هناك قيمة للحدود، انها مصطنعة، حدودنا هي الخلافة. عندئذ ماذا يكون المصير؟ رح تقول اسرائيل اذا هيك ما في مشكلة، احسن شيء روحوا لكن انضموا للخلافة. لا شو عم تناضلوا من اجل فلسطين؟ فلسطين ما بقى تطالبوا فيها حق العودة، وهذا اللي عم بيشتغلوا عليه انه حق العودة انتهى. انتوا ما بقى عم بتطالبوا فلسطين، عم تطالبوا بغير شيء. وهون الخطر، لما عم نحذر من انه تطلع التيارات الشعبية والحركات الشعبية من إطار العمل السياسي لنسميه المنضبط أو العقلاني أو الحديث أو العصري إلى خيارات أخرى يعني لنسميها غير طبيعية، هذا يخدم إسرائيل. ولو رفع الرافعون شعار الصراع ضد إسرائيل، مش المهم الشعار، المهم أنا في بدي روح. اليوم هؤلاء الأطفال في غزة يلي مناظرهم عم بيموتوا، عم بيتخزق القلب عليهم، شو قيمة التشدق بالانتصارات يلي عم بيكبوا صواريخ على إسرائيل؟ بيكبوا صواريخ، شوية صواريخ عندهم ما إلى قيمة وما بتأذي حدا. الإسرائيليين قاعدين بالملاجئ ومزبطين حالهم، بيردوا بالقنابل وبالبراميل المتفجرة وبيروحوا الأطفال. هذا يسمى انتصار.
تريد إسرائيل هيدا؟ يعني عندما تقوم إسرائيل بمثل هذه الأعمال بركي بتحرك الرأي العام الدولي، بركي تتحرك هذه القضية.
شي مرة أستاذ أنطوان تحرك الرأي العام الدولي. نحن بالألفين وستة لما إسرائيل دمرت بنى تحتية على مستوى كبير بلبنان، بعدنا لهلأ ما قدرنا نطلع منها.
وعفو 292
مظبوط كمان. طيب مين طلع فينا؟ وأكثر من هيك بقول لك إنه انتهت الحرب بتموز 2006 مع تقديري واحترامي لكل للمقاومة ولا شهداء أو للي بدك إيه، بس ما انتهت الحرب ب 1701 وبمنطقة عازلة تصون أمن إسرائيل، ومن وقتها لهلأ رصاصة حجر لم يلقى على إسرائيل. يعني أنا قد ما بدك، أنا يعني بعلن قد ما بدك طبعا وأنا بعلن قد ما بدك انه البطولة والعنفوان والهذا، بس على الارض ماذا تحقق؟ مش نظريات، الامور لازم تترجم او تتخمن،
تتغير حسب النتائج.
نعم بالنتائج، هذا اللي
خلينا نرجع شوي الواقع اللبناني. الوقت بهمنا، هل كل هذه الظروف الاقليمية هي ما يبرر عدم اجراء انتخابات نيابية ام هناك اسباب اخرى؟
إيه بتصب بالظروف الإقليمية، مثل ما بأول حلقة قلنا إنه القوى الإقليمية والدولية ربما الفاعلة عم تطلب من وكلاء المحليين، عم تقلهم هلأ ما تعملوا عرقلوا، هلأ جمدوا، هلأ كذا، هلأ ما في انتخابات لأنه في قرار متخذ بعدم الوصول الى انتخابات. لاحقا سيكون هناك صفقة معينة.
ليش ما في رغبة بالانتخابات؟
لانه كل واحد من القوى الاقليمية بيعتبر انه عايز الفوضى بلبنان لتحقيق غاية له.
مش لعدم الجهوزية.
لا لا مش لعدم الجهوزية، بلحظة بصير كل شيء.
معتقد كثير انه ايضا اليوم بالصحف انه التأجيل سببه انه مش عارفين شو رح بتكون النتائج، وبالتالي لماذا المغامرة بهذا الامر؟
ايه بس مش هم يعني، مش الصغار يعني، مش المحليين قصدي، القوى الكبيرة مش عارفة شو بده يكون النتائج، مش بالانتخابات على المستوى الكبير، ناطرة على المستوى الكبير. وبيروح لبنان يعني، لبنان ما حدا قشعه يعني، اذا بدك باللعبة الكبيرة نحن بنفكر مثلا، بنصير نقول انه الملف النووي الايراني والله مش عم بيناموا الإيرانية، لأنه بدهم يشوفوا إذا بده يجي فلان رئيس جمهورية أو فلان بده ينتخبوه أو هيدا. بتصور إنه الملف اللبناني كله سوا هو جزء من المفاوضات أو من الصراع، مش
صار التوافق على التمديد في بعض المواقف عم تقول إنه لا ما مشينا رئيس بري قال ما مشينا، الجنرال عون مثل المرة السابقة بس انسى إنه طعن بالتمديد الأول، والرئيس بري بعد ما قال علانية إنه ماشي بالتمديد.
هناك يوم سيأتي قد يكون يفرض فيه المؤتمر التأسيسي
قريب،
ما بعرف، بس إنه
إذا ما صارت الانتخابات يعني.
إذا ما صارت الانتخابات، وإذا ما صار في انتخابات رئيس الجمهورية، وإذا الحكومة رئيس تمام سلام عشوائي بيستقيل، ومبارح في وزراء أعلنوا عشوائي إنه بدهم يستقيلوا، طيب طيب ما في شيء، مشلول البلد، ما في مؤسسات، لوين بدنا نروح؟ بده يجي وقت بدهم يقولوا لك تفضل لنقعد لنحكي بكل شيء. وأنا برأيي تقديري كمحلل، مش كمثل، ما أنا مش آخر طرف، أنا عم بحكي كمحلل، كمحلل سياسي بقول ليش ما بينعمل المؤتمر التأسيسي؟ نعم، فليعقد المؤتمر التأسيسي
من هلا
فليواجه
بدون ما توقع المشاكل
فليواجه المواجهون بعضهم بمؤتمر، نعم سميه هلا شو مؤتمر تأسيسي، هلا العنوان شوي يعني انه شو يعني كذا، ايه نعم خلينا نقعد مع بعضنا يا خيي، مختلفين على اشياء ومش مختلفين على اشياء، ومتفقين على اشياء اساسيه كثير وجوهريه مع بعضنا، تريبيا عظيم عظيم هسه اظن، خلينا نقعد كلنا سوا نتفق عليها، بس انا عم بحكي معك بدك تقبل اللي انا عم بحكيك اياه، يعني بالمؤتمر التاسيسي بدنا نقبل بعضنا، بالعكس مطلوب المؤتمر التاسيسي، بس ما بتحط لي فرد براسي، يعني بدنا نقعد مع بعضنا ونحكي ونأسس، ما فينا نأسس اذا واحد عم بيقول له للثاني بالقوه بس، وإلا عال فليكن المؤتمر.
خلينا نصل إلى الفقرة الأخيرة من هالإثناء اليوم، هي فقرة أسرار، وفيها اخترنا لكم من صحيفة النهر. لاحظ سفير أسبق للولايات المتحدة الأمريكية في لبنان عند زيارته بيروت ولقائه السياسيين أن لا شيء تغير فيهم ولا في الوضع اللبناني عموما.
يعني بلا نشكره لقله، لأنه هن كمان أول شيء بس يجوا بيقعدوا معهم لهو بيعرفون منيح منيح، بيعرفون وبيعرف إذا تغيروا أو ما تغيروا، إذا
بيطمنوا
بينهم عليهم، وعلى الحال هن مطمنين بينهم على الوضع ككل يعني، عارفين لو أنا
بس شو رأيك تغير يعني عندما يقول لا شيء تغير فيهم، ما هو المقصود؟
يعني مظبوط ما في شيء تغير، يعني أول شيء مش بس ما تغير شيء فيهم، هن ما تغيروا،
ما هذا شيء حسني ولا مديح ولا هجاء؟
مديح في معرض الذنب. لا بتصور انه الامريكان عارفين مع مين عم يتعاطوا بلبنان، وعارفين الطاقم السياسي بهيدا، وهن جايبين نصهم كمان على الحياة السياسية، وبيحكوا مع النص الثاني، والنص الثالث يلي عامل حاله متخانق معهم، علاقته مش سايقة معهم، بقى ماشي الحال.
الزميل توني عيسى الكاتب في صحيفة الجمهورية، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك سيد الأنصار.
شاهدينا الأعزاء.